ديننا ودين الله دستور به تعلو مساجدنا حديث كله عبر وأخلاق تمجدنا وبحر العلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا والحمد لله خير أمة، وبعث منا رسولا يتلو علينا آياته ويعلمنا الكتاب والحكمة، أحمده سبحانه على نعمه الجمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربنا للعالمين رحمة، فعلمنا بيان ما أنزل إلينا وأوضح لنا كل الأمور المهمة، وخصه ربنا بجوامع الكلم فجمع له أشتات الكلام في كلمة. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة، وسلم ربنا عليه تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا في هذه السلسلة المباركة، في سلسلة الأربعين النووية على صاحبها نسائم الرحمة. وكنت قد تكلمت في اللقاء الماضي عن ترجمة الإمام النووي، وهذا هو اللقاء الحادي عشر في هذه السلسلة المباركة، وبالله نستعين وبه نؤمن وعليه نتوكل، وأسأله سبحانه أن يفتح علينا من عنده وأن يهدينا إلى الرشاد والسداد وإلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. الحديث الأول من أحاديث الأربعين، راويه هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. راوي حديث النية، روى الشيخان في الصحيحين عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث، خطتي في هذه السلسلة أن آخذ الحديث فأعرف حضراتكم براوي الحديث، ثم أتكلم عن مفردات الحديث، ثم أشرح أو أنقل شرح أهل العلم للحديث، ثم أستخرج العبرة والدروس والعظات من الحديث، وهذا الموضوع يحتاج إلى نفس طويل، وأسأل الله أن يعنا على إتمام هذه السلسلة. راوي الحديث الأول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الفاروق أبو حفص رضي الله عنه، رجل تطيب المجالس بذكره، رجل إذا تكلمنا عن العدل فهو من الأوائل، فهو من الأكابر في قضية العدل بين الناس، بين المسلمين وبين غير المسلمين. إنه الرجل الذي كان إسلامه للمسلمين عزا ونصرا وفتحا، إنه الرجل الذي كان إسلامه فرقان بين مرحلتين دعويتين، رضي الله عنه إنه الفاروق الذي زلزل الله عز وجل به عروش الأكاسرة وأذل به القياصرة والأباطرة وخضعت لعدالته الجبابرة. إنه الفاروق الرجل الذي سهر لينام الناس، الرجل الذي جاع حتى يشبع الناس. إنه الفاروق الرجل الذي أتته الدنيا وقد ركعت تحت قدميه فتركها ويمم وجهه شطر الآخرة. إنه الورع الزاهد الصوام القوام البطل الشجاع العابد الغيور المبشر بالجنة الجواد الكريم. إنه كما قال مشايخنا إنه ببساطة الرجل الأمة، الرجل الأمة رضي الله عنه. راوي الحديث هو عمر بن الخطاب، وما أدراكم ما عمر. عمر أتعب جميع الحكام من بعده. الفاروق عمر أتعب بعدله كل الحكام من بعده. نقرأ عن عدالة عمر فندهش، نقرأ عن مواقف عمر في العدل فنذهل، حتى كأن نقول للناس أساطير الأولين، ولولا أنها قصص ومواقف مثبتة بسلاسل من ذهب لما صدق الناس هذا. إنه التلميذ النجيب في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. نسبه هو أبو حفص، والحفص هو الأسد، وهذه الكنية كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. روي له في الصحيحين 537 حديثا. تفرد البخاري رضي الله عنه 34، وتفرد مسلم 21، واتفق الشيخان على 26 حديث رواها الفاروق عمر. هو أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي. قال الزبير: كان عمر بن الخطاب من أشراف قريش، وإليه كانت السفارة في الجاهلية، وذلك أن قريشا كانت إذا نشب بينها وبين غيرها من قبائل العرب حربا بعثت سفيرا عنها يتكلم باسمها، فكانت تبعث عمر. وكان من القلائل الذين يعدون على الأصابع الذين يقرؤون ويكتبون. والقارئ والكاتب في الجاهلية كان كحامل الماجستير أو الدكتوراه في هذا الزمن. كان الفاروق له السفارة في الجاهلية، وكان من الذين يقرؤون ويكتبون. نشأ عمر في مكة، فيها ولد، على أرضها شب، على ترابها درج، ونشأ في مكة كسائر فتيان قريش، يشرب الخمر، يعبد الأصنام، حتى أن صاحب أضواء البيان الشيخ الشنقيطي رحمه الله روى في تفسيره أن الفاروق عمر جلس مرة فبكى ثم ضحك، فسألوه في هذا، فقال: أمران في الجاهلية، أحدهما كلما تذكرته أبكاني، والآخر كلما تذكرته أضحكني. أما الذي يبكيني فقد ذهبت بابنة لي لوأدها، فكنت أحفر لها الحفرة وهي تنفض التراب عن لحيتي، ولا تدري ماذا أريد لها ولا ماذا أريد بها، فإذا تذكرت هذا بكيت. كانت له ابنة فوأدها، قتلها حية في الجاهلية على عادة معظم العرب. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كان العربي قبل الإسلام إذا بشرته القابلة بأن امرأته وضعت له أنثى اسود وجهه وكظم غيظه، وتراه يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون يعني على ذل أم يدسه في التراب؟ حتى جاء الإسلام فأعز المرأة ورفع من شأن المرأة وأكرم المرأة وأعطى المرأة ما لم تأخذه في أي أمة سبقت أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الفاروق وأدى ابنته كما قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. وأما الأمر الآخر الذي كلما تذكره عمر بعد إسلامه ضحك، قال: كنت أعبد صنما من عجوة فإذا جعت قمت وأكلته. أين كانت عقول العرب؟ يصنع تمثال من عجوة ويعبده، فإذا جاع قام وأكله. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. كيف أسلم الفاروق عمر؟ تدرون كم كان عمره يوم أن أسلم؟ أسلم عمر بن الخطاب في العام 26 من عمره، 26 سنة. الواحد لما يقرأ دايما عن سيدنا عمر يتصور أنه أسلم وهو عنده 40 سنة، لا، أسلم في 26 من عمره. ما أنا قلت قبل كده، والله العظيم ما انتشر الدين ولا عرفت شرائع النبيين إلا بفضل الله ثم على أكتاف الشباب. عمر 26 سنة، أبو بكر الصديق يوم ما أسلم 38 سنة، سيدنا علي 11-12 سنة، الأرقم ابن أبي الأرقم صاحب الدار الذي كان يجتمع فيها النبي مع الصحابة كان عنده 11 سنة، مش عارف سعد ابن أبي وقاص 19 سنة، كله كده محدش تعدى منهم 40. ما انتشر الدين وما عرفت شرائع النبيين إلا بفضل الله ثم على أكتاف الشباب. ولذلك أعداء الإسلام لشبابنا بالمرصاد يشغلونهم بالقرى، يشغلونهم بالأفلام والأغاني، يشغلونهم بالكليبات الماجنة، يشغلونهم بالأفلام والتمثيليات والمسارح. تدرون الفضائيات استعدت لشهر رمضان الذي سنستقبله إن شاء الله بكم مسلسل؟ 108 مسلسل، 108 مسلسل. لو كل مسلسل 20 حلقة إذن هناك ألوف الحلقات، ألوف. هذا بغض النظر عن البرامج التافهة الأخرى، ألوف الحلقات. سبحان الله، سبحان الله العظيم. أسلم عمر بن الخطاب في العام 26 من عمره، في العام 6 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فكان عمر من أشد الناس على المسلمين، يضربهم، يجلدهم، يسحلهم، يعذبهم. حتى أن أحد المسلمين قالت له زوجته مرة: أفيسلم عمر؟ أما آن لعمر أن يسلم؟ فقال الرجل لزوجته: والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار بن الخطاب. تقول لها: ده مستحيل، لا يسلم عمر حتى يسلم حماره. يعني يقول إسلام عمر ده مستحيل لما رآه من شدة عمر ومن غلظة عمر ومن تعذيب عمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف أسلم؟ ما هو سبب إسلام عمر رضي الله عنه؟ أنا عايز أقف وقفة سريعة. بقى الصحابي بيقول لزوجته: إسلام عمر ده مستحيل، ثم أسلم عمر. هل يمكن أن نستخلص درسا من هنا؟ أيوة. ما هو؟ لا تيأسوا أبدا من هداية أحد، مهما كان فاجر، مهما كان طاغية، مهما كان مجرم، مهما كان كفره، اوعوا تيأسوا أبدا من هداية أحد. هل كان يفكر أحد من الصحابة في أن عمر سيسلم؟ الصحابي يقول لمراته: إسلامه مستحيل. ثم هدى الله عمر للإسلام. الدرس هنا: لا تيأسوا من هداية أحد، ما عليكم إلا أن تبذروا بذور الهداية، ثم عليكم بالسقيا والرعاية بالدعوة إلى الله برفق ولين وحب كما تعلمنا. وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. السبب الرئيس الأساس في إسلام عمر بن الخطاب هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بالهداية. وقد روى الإمام الترمذي في سننه، والحديث صحيح صححه الألباني رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل عمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى السبب الرئيسي الأساسي في إسلام عمر دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف أسلم؟ الظاهر أن إسلامه كان تدريجيا. عمر كان معروفا بحدة الطبع، بقوة الشكيمة، وكانت نفسه تصطرع بمشاعر متناقضة. يشوف الصحابة فيعجب، بلال يوضع على رمال مكة في نحر الظهيرة والرمال من تحت ظهره كالجمر، ثم يضعون الحجر الثقيل على صدره ويعذبونه، وتهون عليه نفسه في الله عز وجل: أحد 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 أحد. فيعجب سيدنا عمر، يعجب من صلابة بلال، يرى سمية بنت خباط تنزف دماؤها وتهون عليها نفسها فتموت في سبيل الله عز وجل ولا تعطي الكفار كلمة ترضيهم. سيدنا عمر ينظر إلى هذا الثبات، إلى هذا الصبر، إلى هذه القوة، إلى هذا اليقين فيدهش، ثم ينظر إلى دين الآباء والأجداد واحترامه للتقاليد واسترساله في الشهوات السكر واللهو، لسه مش عارف يرجح كفة على كفة، تصطرع في قلبه مشاعر متناقضة. قال ابن الجوزي في تاريخ عمر وخلاصة الروايات أن عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة التجأ ليلة إلى المبيت في بيت الله الحرام، فذهب إلى الحرم ودخل في ستر الكعبة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فدخل في الستر حتى يروع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ بالنبي بقدر الله يصلي وقد استفتح سورة الحاقة. فجعل عمر يستمع إلى آيات الحاقة ويعجب من القرآن ويدهش من هذا القرآن، وعمر فصيح، وعمر قارئ وكاتب، وعمر سمع أشعار العرب ويعرف أن هذا ليس من الشعر، ليس من كلام البشر، يعجب. والقرآن شهد له الكفار، شهد له الأعداء قبل الأصدقاء بأن له حلاوة، وبأن عليه طلاوة، وبأن أعلاه مثمر، وبأن أسفله مغدق، وبأنه يعلو ولا يعلى عليه. حتى العفاريت الجن لما سمعوا القرآن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. سيدنا عمر النبي مش شايفه، النبي يصلي في حاله وعمر يسمع ويدهش. قال: فقلت في نفسي: هذا والله شاعر. وإذ بالنبي بقدر الله قد وصل إلى قول الله تعالى في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال: فقلت في نفسي: هو كاهن. وإذا بنبينا يتلو بقدر الله الآية التي وصل إليها: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. قال عمر: فوقع الإسلام في قلبي. سبحان الله، تقدير من هذا؟ تقدير الله. ترتيب من هذا؟ ترتيب الله سبحانه وتعالى. من شدة سيدنا عمر على المسلمين أنه خرج يوما متوشحا سيفه يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه رجل فقال: إلى أين يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمدا. قال: وكيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة إن قتلته؟ فنظر عمر إلى الرجل وقال: ما أراك إلا قد صبوت، يعني كفرت واتبعت محمدا، يعني كفرت بعبادة الأصنام وأصبحت من أتباع محمد. فقال الرجل: أنا ما صبوت، ولكن أفلا أدلك على العجب؟ قال عمر: ما هو؟ قال: إن أختك وختنك، يعني زوج أختك، قد صبوا ودخل في دين محمد. يعني بدل ما تتشطر على محمد روح شوف أختك، روح شوف ابن عمك، زوج أختك، دول كفروا باللات والعزة ودخل في دين محمد. فاستشاط عمر رضي الله عنه غضبا، ثم انطلق إلى بيت أخته فاطمة وإلى بيت زوجها سعيد ابن زيد، وكان عندهما سيدنا خباب بن الأرط يقرئهما آيات من سورة طه. فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت، استخبى. وتأخرت فاطمة حتى خبأت خباب، ثم فتحت الباب، سترت الصحيفة وخبت خباب وفتحت الباب متأخرة شوية. فلما دخل عمر قال: ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ سمع صوت حد غريب عندكم، صوت مين ده؟ فقال سعيد: ما عدا حديثا تحدثناه، أنا كنت بتكلم مع زوجتي وصوتنا كان عالي شوية. قال عمر: فلعلكما قد صبوتما، أنا سمع كلام عنكم كده مش عاجبني، هو أنتم صحيح كفرتم باللات والعزة ودخلتم في دين محمد؟ فقال له ابن عمه سعيد زوج أخته سعيد: يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ لسه ما كملش الجملة، لسه هيفتح الكلام معاه، بيقول له: أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ قبل ما يكمل وثب عمر عليه ووطئه وطئا شديدا وأخذ يضربه ويرقله وقعد على صدره، فقامت أخته تدفع عن زوجها فدفعها عمر دفعة فدمي وجهها، فقالت وهي غضبة في هذه الحال: يا عمر، إن كان الحق في غير دينك فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عندها نظر عمر إلى وجه أخته وقد دمي، وإلى زوج أخته وقد ركب على صدره وضربه وأدماه، فاستحى وغلب عليه الخير الذي فيه فقام عنه، فقال: أعطوني هذا الكتاب الذي كنتم تقرؤون. فقالت له أخته: إنك نجس، وهذا الكتاب لا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل. فسمع لها وطاوعها كالهر الوديع، وقام واغتسل، ثم أخذ الكتاب، أخذ الصحيفة وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: أسماء طيبة طاهرة، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى أن وصل إلى قول ربنا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. عندها اهتز العملاق، عندها ارتج قلب عمر، وقال: ما أحسن هذا الكلام، ما أكرم هذا الكلام، دلوني على محمد، دلوني عليه. قالت: ولما؟ قال: حتى أدخل في دينه. فلما سمع خباب بن الأرط هذا الكلام خرج من مخبئه وقال: أبشر يا عمر، لقد أصابتك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يدعو يقول: اللهم اهدي أحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، فكنت أنت أحبهما إلى الله عز وجل، إني لأرجو أن تكون قد أصابتك دعوة النبي. قال: وأين هو؟ قال: تعالى معي إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فذهب عمر مع خباب وهو متوشح السيف، فضرب عمر باب الأرقم، فقام رجل يفتح، فنظر من خلل الباب، فنظر من شقوق الباب، لا سيدنا عمر واقف ما شاء الله العملاق ده ما شاء الله، وقد توشح السيف، فعاد مسرعا للصحابة وبينهم رسول الله، وقال: عمر، عمر جاء وقد توشح السيف. فاستجمع القوم، فقال لهم حمزة: ما لكم؟ قالوا: عمر قد جاء وهو متوشح سيفه. قال حمزة: افتحوا له، فإن جاء يريد الخير بذلناه له، وإن جاء يريد الشر فوالله ما أقتله إلا بسيفه. أسد سيدنا حمزة ده قصة ثانية، أسد الله، أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إليه رسول الله، سيبك أنت يا حمزة، خليك على جنب يا أبو بكر، مالكش دعوة، سبه لنا بقى. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح الباب. قبل ما سيدنا عمر يقول أي كلام، أخذه النبي من مجامع ثوبه وهزه في الهواء، أخذه من مجامع ثوبه ومن حمائل سيفه، ثم جبذه جبذة شديدة وهزه في الهواء، وقال: أما آن لك يا عمر أن تسلم؟ أما أنت منتهيا يا ابن الخطاب حتى ينزل الله بك من النكال والخزي كما نزل في الوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر، اللهم اهده للإسلام، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، وأخذ يدعو له. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فكبر المسلمون حتى ارتج الدار بتكبيرهم، بل سمع تكبيرهم أهل المسجد، وكانوا في بيت على حافة مكة، فسمعهم أهل المسجد من شدة التكبير. هذه خلاصة الروايات التي ذكرها ابن هشام وذكرها ابن الجوزي. كذا ذكر ابن الجوزي في تاريخ عمر أن عمر بن الخطاب لما أسلم أتى إلى جميل الجمحي. جميل الجمحي ده كان رويتر بتاع زمان، إذاعة لندن بتاع زمان، صوت العرب بتاع زمان، أنقل الناس للكلام، تقول له الكلمة بعد 10 دقائق تلاقي مكة كلها عارفة. فده الإذاعة. ذهب إليه عمر رضي الله عنه وقال: يا جميل اعلم أني قد أسلمت. جميل ما استناش يعدي على بيت بيت ويقول أو يقول للرجال واحد واحد، لا، في مكانه نادى بأعلى صوته: يا أهل مكة، يا أهل مكة، إن ابن الخطاب قد صبى واتبع محمدا. وعمر من ورائه يقول: كذاب يا جميل، بل أسلمت. جميل يقول: إن عمر قد سبق، إن عمر قد صبى. يقول: كذبت بل أسلمت، إن عمر قد صبى، كذبت بل أسلم. فثار أهل مكة على عمر، فما زالوا يضربونه ويضربهم ويقاتلونه ويقاتلهم، حتى قامت الشمس على رؤوسهم وأعيوا عمر، فقعد وقاموا على رأسه يضربوه يضربوه، وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فبالله أحلف لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. وقد صدق، هي غزوة بدر كان الصحابة كام؟ 314. ووضعوا أنوف الكافرين في الحضيض وفي الوحل، ونصرهم الله بالإسلام وأعزهم الله عز وجل بالإسلام. طيب، من ألقاب سيدنا عمر الفاروق. ما خد بالك، العربي تلاقي له اسم وكنية ولقب. أنت مثلا سيدنا أبو بكر اسمه إيه؟ اسمه عبد الله ابن عثمان، ده اسمه. كنيته ايه؟ ابو بكر. لقبه ايه؟ الصديق. سيدنا خالد اسمه خالد بن الوليد، كنيته أبو سليمان لقبه سيف الله المسلول، وهلم جرة. سيدنا عمر اسمه عمر، كنيته أبو إيه؟ أبو حفص، لقبه الفاروق. ومش بالضرورة الواحد يكنى باسم ولد من أولاده. سيدنا عمر ما كانش له ولد اسمه حفص، سيدنا أبو بكر ما كانش له ولد اسمه بكر، مش بالضرورة. ومش بالضرورة يكون الواحد مخلف أصلا عشان يكون له كنية. ستنا عائشة كنيتها أم عبد الله، وليس لها ولد اسمه عبد الله، بل كنيت باسم ابن أختها عبد الله بن الزبير. سيدنا عمر لقبه الفاروق. طيب لماذا لقب بالفاروق؟ لماذا لقب بهذا اللقب؟ ذكر ابن الجوزي أيضا قال: روى مجاهد رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأي شيء سميت الفاروق، لأي شيء سميت الفاروق؟ فقص عليه قصة إسلامه ثم قال: قلت حين أسلمت يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: والذي نفسي بيده لنخرجن يا رسول الله، فيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن، وما زلت به حتى أخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، لنا كديد ككديد الطحين، ماشيين كده إيه بيدبوا في الأرض زي صوت مكنة الطحين، حتى دخلنا المسجد. قال: فنظرت قريش إلي وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم تصبهم مثلها، فسماني عندها رسول الله بالفاروق. اللهم ارضى عن عمر الفاروق الذي لا يحبه إلا المؤمنون ولا يبغضه إلا الكافرون أو الفاسقون أو الظالمون. أعداء عمر مين؟ الكفرة والظلمة، ولا يحبه إلا مؤمن. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
عليكم السلام وبركاته. أقول لك بعد إذنك، في سورة والشمس.
نعم.
موجود ولا يخاف عقباها ولا فلا يخاف عقباها؟
ولا يخاف عقباها.
ولا يخاف عقباها آخر كلامك.
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
باي باي. أصل الإمام هنا يصلي وصح ماله وهو أصر على فلا يخاف عقباها.
ربنا يهدينا وإياه. هات المصحف. قول له يا أخي تعالى المصحف أهو. والآية ولا يخاف عقباها. هذا ذكرني بطرفة ذكرها ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين. ذكر أن قارئا صلى بالناس فقال: ألف لام ميم غلبت الترك. فقال له الناس من خلفه: غلبت الروم. فأصر: ألف لام ميم غلبت الترك. قالوا: يا مولا غلبت الروم. بعد الصلاة أحدهم قال: يا شيخ الصورة ألف لام ميم غلبت الروم، قال الروم أو الترك كلهم كفار. ويبدو أن هذا في قبل إسلام الترك وقبل دخول الترك في الإسلام. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله فيك يا أستاذ شيخ مسعد، جزاك الله خيرا.
اللهم امين واياك.
وانتم تتكلمون عن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، حديث يجري القلوب. رضي الله عنه وارضاه، رجل الله كالرجال وسيرة الله كالسير. انه من اظهر اسلامه يوم كان يخونه، انه من تقلد سيفه وتنقب قوسه واخرج اسهمه واتى الكعبه في حلاقها واستطاف سبعا رغم انوفهم. وصلى ركعتين وأتى حلقهم واحدة واحدة هي صوف ويقول: شاهت الوجوه من أراد أن تسكله أمه ويتم ولده وترمل زوجة فليلقني ورأي هذا الوادي فما تبعه أحد. إنه مرقع القميص وبين يديه الغالي والنفيس. إنه من اشترى أعراض المسلمين من أحد الشعراء في 3000 درهم حتى قال ذلك الشاعر: وأخذت أطراف الكلام فلم تدع شتما يضر ولا مديحا ينفع، ومنعتني عرض البخيل فلم يأخذ شتمي وأصبح آمنا لا يفزع. زلزل عروش الظالمين ودقق لع الأكاثرة والقياثرة، وخضعت لعبالته الجبابرة والأباطرة، وهوت عناكب الظلم أمام راية عدله الخفاقة وفتوحاته المبصرة. فأرغم أنوف الروم وحطم كبرياء الفرس، وأخرج المغضوب عليهم اليهود من جزيرة العرب بغدرهم ونقدعهم العهود، أخرجهم أذلة صاغرين. حدث الواقدي قال: حدثنا هشام عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما كان عام الرمادة جاءت وفود العرب من كل ناحية فقدموا المدينة، فأمر عمر رضي الله عنه رجالا يقومون بمصالحهم، فسمعته يقول ليلة من الليالي أحصوا من يتعشى عندنا، فأحصاهم في القابلة فوجدوهم 7000 رجل، أما المرضى والعيال الذين لا يحضرون تلك المائدة فقد بلغوا 40000، فكان يرسل إليهم عشاءهم في بيوتهم فما بلغوا حتى أرسل الله السماء.
جزاكم الله خير، بارك الله فيك يا أختي، جزاكم الله خير. سيب لي حاجة أقولها أنا بقى، اترك لي شيء أقوله. الشيخ العريفي ربنا يبارك في عمره ذكر أنه كان رايح يعمل محاضرة عن الغناء، فقام أحدهم يقدمه فقال سيحدثنا شيخنا في هذه الليلة عن الغناء، ومعلوم أن الغناء حرام لأن الله تعالى قال كذا وكذا وكذا وكذا. الشيخ العريفي واقف جنبه قال كل الآيات اللي كتبها في الورق بتاع في المحاضرة ركنتها على جنب لأن المقدم قالها. قال والغناء حرام لأن النبي قال في سنته كذا وكذا وكذا، أنا رحت راكن الورق اللي مكتوب في الأحاديث، وقال الأئمة الأربعة والسلف كذا، ركنت. بيقول فضل لي ورقة واحدة من المحاضرة وأخونا لسه بيقول المقدمة. ثم قال والآن مع الشيخ قلت لقد تكلم أخونا عن حكم الغناء والآن نفسح المجال للأسئلة. فجزاك الله خير، أنت مشكورة ربنا يبارك فيكي، لكن اتركي المجال للشيخ يقول حاجة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك عم الشيخ؟
الحمد لله في نعم.
كيف أمورك عم الشيخ؟
زي الفل.
والله أنا مبسوط كتير إن احنا اتصلنا بحضرتك وأنت ردت علينا. والله شيخ
ده شرف لي يا مولانا.
والله أتمنى من الله إن أنت تدعينا كده. والله الله يجزيك ألف خير.
الله يرضى عليك.
والله إن بنحبك في الله كتير يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني.
ونتمنى لك كل خير ونتمنى لك الصحة والسعادة يا رب.
الله يجزيك خير، ربنا يجمعنا وياك في الجنة.
اللهم امين. الله احنا يعني انتوا نورتوا قلوبنا ونورتوا بيوتنا والله بالكلام الطيب الجميل اللي انتوا بتحكوه لنا ده.
جزا الله من تسبب في هذا النور عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله فيك شيخنا ورفع الله قدرك وزادك الله علما.
امين.
شيخنا لي سؤال بارك الله فيك.
تفضلي.
سمعت من اناس فضلاء أن طالب العلم إذا نادى شيخه بكنيته فهذا ينافي الأدب، أي لا يحق لنا كمتعلمين أن نقول لمشايخنا بكنيتهم، فهل هذا صحيح؟
نعم قرأت.
جزاكم الله خيرا.
وإياك. نعم قرأت في الكتب التي تكلمت عن آداب التلميذ أو طالب العلم مع شيخه أنه لا يناديه باسمه ولا يناديه بكنيته، بل يناديه فيقول يا فضيلة الشيخ أو يا شيخنا أو نحو هذا الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جدا جدا باحترمك وبعتبرك قدوة لي.
الله يرضى عليك.
الله يسلمك. بس سؤال لو سمحت.
تفضلي.
إذا زوجي طلبت طلاق من زوج والقاضي طلقها من دون وجود الزوج لأنه ممتنع الزوج عن هالشيء، شرعا تعتبر مطلقة إذا ما حلف يمين لي؟
يعني هي طلقت غيابيا؟
أيوة.
يعني الزوج قال
الزوج رافض يحضر المحكمة،
هي طلقت للضرر؟
للضرر طبعا، في ضرر بالنص.
طيب حاضر.
أو سؤال تاني لو سمحت.
نعم.
الخلع يعتبر 3 طلقات ولا طلقة واحدة؟
حاضر.
شكرا، الله يجزيك الخير.
بارك الله فيك. طيب معنا اتصال آخر من بريطانيا. السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟ جزاك الله خير وأعلم أن أنا أحبك في الله.
الله يحبك ويرضى عليك.
جزاك الله خير على ما تفعلون في هذه القناة.
آمين.
فقط طبعا أنا ليبي. فقط أريد أن أقول ولا أقول أمامك يعني، وأنا آسف جدا لذلك. هي عندنا في ليبيا رواية قادون، فالشمس في صورة الشمس فلا يخاف عقباها في رواية قادون.
نعم.
ممكن هذا اللبس بس اللي صاير عند الأخ اللي سأل يعني.
حاضر حاضر.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
حياك. أخي من ليبيا بارك الله فيه بقول هناك قراءة قالون فلا يخاف عقباه. طبعا أنا أفتيته السائل المصري على القراءة المشهورة المعلومة عندنا، وما مطلوب من الإمام إذا كان سيقرأ بقراءة مختلفة عن القراءة التي يعهدها الناس، مطلوب منه أن ينبه أولا بأنه سيقرأ بقراءة كذا حتى لا يشغب عليه الناس وحتى لا يحير الناس. نعم بارك الله فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ موسى.
عليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يكرمك يا شيخ مسعد، الراجل ده عسى ربنا يستر معاك
يا رب.
بالله عليك يا شيخ مسعد، عايزين نكتب لنا حلقه على موضوع الناس بتاكل حقوق الناس ديت. انت كده كلامك زي العسل، حلو قوي يعني ان شاء الله.
ابشر ابشر ان شاء الله.
ماشي يا شيخ مسعد،
انا كان ليا ثلاث حلقات في قناه الرحمه.
الله يخليك، عملنا حلقه كده حلوه على الناس دي يا مصر معاك عشان.
طيب حاضر، هجيب لك، هعمل لك حلقه حلوه ان شاء الله. هي موجوده فعلا في ثلاث حلقات تحت عنوان اللقمه الملعونه في هذه القناه المباركه، بتكلم فيها عن الكسب الحرام. ثلاث حلقات نزلها بقى واسمع، ثلاث ساعات. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بالشيخ والاستاذ محمد الشيخ مسعد.
الله يرضى عليك، اهلا وسهلا.
كيف حالك؟ معك عادل المنصور.
حياك الله.
ايه بعد اذن حضرتك سؤال، بعد اذن حضرتك بس يا شيخ مسعد
اتفضل.
دلوقتي بالنسبه في التشهد يعني تحريف الاصبع، النظر ليقوم للاصبع عن موضع السجود. وسؤال اخر بعد اذن حضرتك.
نعم.
بالنسبه لاكل لحم الثعلب، بالنسبه لاكل لحم الثعلب،
اكل لحم الثعلب.
ايوه. سؤال اخر.
طب اجاوب؟
نعم.
اسمع بقى، اقفل واسمع الاجابه.
سؤال اخر بس.
هات هات.
دلوقتي في بعض الاخوه يعني جه قال لي يعني بالنسبه وانا في موضوع السجود وكده حسيت بخنقه، يعني كده حسيت ان انا مخنوق، يعني كان لسه يعني مبتدئ في الالتزام وكده، حاسس بخنقه وهو في اثناء السجود. ها يعني مثلا علاجه ايه مثلا حضرتك ولا كده؟ وجزاك الله عنا خير الجزاء، ونسالك الدعاء يا شيخ مسعد.
الله يرضى عليك. طيب واحنا بنتشهد هنحرك السبابه وننظر الى السبابه. تحرك السبابه وتنظر الى السبابه في التشهد. والامر بقى في تحريك السبابه متى تحرك وتحرك او لا تحرك، الامر واسع، لكن ننظر الى السبابه ونحن نحركها في التشهد. بيقول لي حكم اكل لحم الثعلب حرام. كان الثعلب من ذوات المخالب والانياب. حيوان جارح لا يجوز اكله. وانا ساجد حسيت بخنقه. ده وضع السجود، ده وضع يشرح الصدر. تعوذ بالله من الشيطان واكثر من ذكر الله عز وجل. وفي دعاء اسمه دعاء تفريج الكروب. اللهم اني عبدك، ابن عبدك، ابن امتك، ناصيتي بيدك، الى اخر الحديث. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
الله، عندي سؤال حضرتك. انا بامر الله سبحانه وتعالى انا امتلك حته ارض 150 متر.
نعم.
فنحتاج نبني بيت ونحتاج نبني مسجد. فهل اقسمها النص، نص بيت ونص مسجد، او اللي اجعل الدول الارضي مسجد وبعدين ابني البيت فوق؟
حاضر.
جزاكم الله خير الجزاء.
وجزاك. الامر واسع يا اخي الكريم. 150 متر اقسمها واعمل نصها مسجد ونصها بيت لك ذلك. ولا الاولى تبقى ال 150 متر كلها مساحه المسجد وفي نفس الوقت مساحه البيت، يعني مسجد في اسفل البيت، لا باس. خليها كلها اللي المسجد تحت والبيت فوق. عشان نوسع المسجد ونوسع عليك في البيت برضه. يعني ولا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله يا شيخ موسى.
حياك الله وبياك وجعل الجنه مثواك.
الله يخليك يا شيخ مسعد، بالله عليك يبقى تدعي لي معاك يا شيخ مسعد، بالله عليك في كل وقت تصلي.
ربنا يجمعنا وياك في الجنه ويغفر لي.
اللهم امين يا رب. طب حضرتك سؤال.
اتفضل.
طب انا دلوقتي ستي ام ابويا.
ايوه.
قاعد عند عمي في البيت. وبعت لنا ناس.
بعت ايه؟
بعت مرسال مع ناس. ان احنا ما نروحش نزورها عشان لو رحنا هيشتمنا ويطردنا من البيت من عنده. سؤال ده، طب بالله عليك تجيبنا عليه، يعني السؤال امر الدين فيه.
حاضر.
فيه ماشي. حاضر. سؤال اخر.
نعم.
حضرتك انا كنت سالك قبل كده في سؤال ساعة ما قلت لك الإمام بعد المؤذن بعد ما يخلص الأذان يقول اللهم صل على محمد النبي الأمي، وأنت قلت لي ده كده بدعة. فرحت قلت للشيخ قال لي ده هو موجود في كتاب من كتب السيرة أو السيرة النبوية. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. أشيخ مسعد.
أسمعك.
قال المصطفى من سمع المؤذن فيقول مثل ثم يصلي عليه.
نعم.
فبالله عليك تعجبنا عن السؤال برضه.
حاضر اسمع.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. لعلك لبس عليك. انا قلت بدعه ان المؤذن بعد ما يقول اخر جمله في الاذان لا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، البدعه ان يلصق الصلاه على النبي بالاذان يعني في الميكروفون كشأن الكثيرين من المؤذنين. آخر فقرة في الأذان يا عبد الله لا إله إلا الله، مفيش بعدها في الميكروفون المؤذن يقول وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، هذا شغل جماعة بتوع المصاطب. إنما السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، يعني بعد الأذان كل واحد لوحده قول اللهم صل على محمد النبي الأمي ماشي، وأتم صلاة الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخرها، ثم نقول للسنة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله، ثم ندعو، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة مجاب، ومن واظب على هذه السنن وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لبس عليك على ما يبدو في الفهم. عمك بقى اللي مقاطعك ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، روح تطردني يبقى هو بقى بالإثم، غيب جمعة وروح تاني ودخل أهل الخير اللي بيحترمهم وبيسمع لهم، وأسأل الله أن يصلح بينكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وأسأل الله أن يصلح بينكم.
هات يا مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيفك يا سيدنا كيف حالك؟
الحمد لله
بخير. أسأل الله أن يشرح صدرك وينير قلبك
يا رب
ويجعلك من أهل الفردوس الأعلى.
آمين والسامعين.
شيخ الفاضل معذرة سؤال يعني لو سمحت. بالنسبة لي يعني أنا هم بالأردن بمكان يعني نائي شوي.
نعم.
المكان هون يعني بيحتاج يعني قليل، ما فيش حدا في المكان حافظ القرآن متم القرآن.
نعم.
وأنا بقرأ القرآن ولكن يعني لا أجيد فيه كثير. فهل يجوز لي أئم أو أحفظ الأطفال القرآن؟ يعني أنا أجيد القراءة لكن لا أجيد الحفظ.
حاضر.
وطبعا ما عنديش أحكام تجويد كثير كافية إني أعلم الأطفال هون.
نعم.
وأسألك الدعاء سيدنا والله للذرية الصالحة، والله وأسألك أني من الناس الذين اهتدوا وكان لك الفضل بعد الله عز وجل أن هداني الله وشرح صدري على يديك.
الفضل كله لله، ربنا يسترني وإياك ويغفر لي ولك. أنا لا 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 أجيد الحفظ لكن أجيد القراءة، هل ينفع أحفظ الأولاد؟ الجواب نعم، الحفظ ملكة، مش أي حد يقدر يحفظ، في ناس أذكياء جدا وملكة الحفظ عندهم مش قوية. طيب أنا معرفش الأحكام كويس، الحمد لله عندنا برنامج هنا محترم اقرأ وارتقي، تابع هذه البرامج يا عبد الله وفي قنوات كتيرة أخرى، تابع هذه البرامج، هات شرايط الشيخ المنشاوي الشيخ الحصري الشيخ اللي بتحبه ممن يجيدون القراءة، وقبل ما تحفظ الأولاد اقرأ ورا الشيخ مرة واثنين وثلاثة واربعة الصورة ثم اقرأها على الأولاد، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك من خدم القرآن ومن أهل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أيوب معك.
ربنا يبارك فيك يا أيوب ويجعلك من الصابرين الشاكرين.
أسأل الله العظيم أن يبارك في قناة الرحمة والعاملين عليها.
يا رب
يا رب. والله يا شيخ كان عندي سؤال. والله
تفضل.
أهم حاجة عندي إن أنا بسأل على الشيخ أبو إسحاق الحويني أخباره، عايز أعرف أخباره إيه. والله
الحمد لله ببلغ علمي أنه عاد إلى بلده سالما معافا إن شاء الله والحمد لله، وأسأل الله عز وجل أن يديم عليه نعمة العافية وأن يطيل يبارك في عمره وفي عمله وأن ينفعنا بعلمه هو وسائر علمائنا، اللهم آمين. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل. وطي التلفزيون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ مسعد؟
الحمد لله.
بارك الله فيك وأشهد الله أني أحبك في الله وأحب الشيخ محمد حسان وكل المشايخ وكل أهل السنة يا رب.
أحبك الله الذي أحبك.
الله يرضى عليك يا رب. الله يرضى عليك
يا رب.
معلش حضرتك طبعا الحلقة دي يعني أنا لما بسمع اسم سيدنا عمر ما بقدرش أملك نفسي نهائي خالص خالص خالص، فأنا كنت عايز حضرتك ترد على كل إنسان على وش الأرض بيشكك في سيدنا عمر أو في سيدنا أبو بكر أو وعلى كل واحد مسلم إنه لما يجي يذكر سيدنا عمر أو سيدنا أبو بكر لازم يلزق اسمه يلزق قبليه كلمة سيدنا.
نعم.
لأن الناس دي يعني، وبرضه أنا بطلب من حضرتك ان يكون في حلقات مخصصه للناس دي، لان احنا لازم نتذكرها دايما، ولازم نتذكر مواقفها مع النبي عليه الصلاه والسلام، ولازم يكون يعني ملمين باكبر قدر ممكن بشخصيات الناس دي، لان احنا مهما تكلمنا ومهما تقال عنهم ومهما جرينا ومهما سمعنا عمره ما هيتوفي اي جزء من الناس دي فعلا. يعني الناس دي احنا من غيرها ما كانش يعني هيكون لنا اي شأن ولا اي قيمه. وبالذات يعني انا يعني اول شيء برضه يعني في حاجه ثانيه كان لي سؤالين عند حضرتك يعني يا ريت ترد عليا فيهم.
نعم.
دلوقتي انا يعني ربنا اكرمني واطلقت لحيتي وانا حاليا في السعوديه.
نعم.
فمش عارف لما انزل يا ترى الامور هتبقى ازاي، مش عارف.
طيب اسمع الجواب بارك الله فيك. اسال الله عز وجل
يعني
اسمع الجواب اسمع الجواب بارك الله فيك. اسال الله عز وجل ان يحشرني واياك مع الصحابه بحبنا لهم، وان قصرت اعمالنا عن اعمالهم فان النبي بشرنا فقال يحشر المرء مع من احب. فاللهم انا نشهدك ان نحب رسولك واصحابه فاحشرنا معهم بحبنا وإن قصرت أعمالنا عن أعمالهم. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يكرمك ويشهد الله إني أحبك في الله يا شيخ.
الله يحبك ويرضى عليك.
ربنا يعزك يا رب. بالنسبة بس الله يكرمك لحضرتك للرواية بتاعت رواية قصة إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنا بس ما حضرتش في أولها، هل الرواية صحيحة ولا حسنة أو ضعيفة؟ بحيث أنا كنت سمعت عنها كلام قبل كده.
نعم.
وأسألك الدعاء وعايزين نشوفك في الغردقة إن شاء الله.
الله
المستعان. الله خيرا. السلام عليكم ورحمه
الله. الله المستعان. الله يرضى عليك. طيب نستأنف بارك الله فيكم. طبعا اخويا اللي بيقول لي عايزك ترد على الناس اللي بيطعنوا في عمر، انا مش هرد. انت ستسمع كلاما مذهلا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن مناقب عمر. ستسمع كلاما عجبا عجيبا عجابا من رسول الله، من كلام رسول الله في شأن عمر بن الخطاب في اللقاءات القادمة إن شاء الله. أما عن قصة إسلامي فقد قلت إن السبب الرئيس الأساسي لإسلام عمر هو دعاء النبي، وهذا الحديث صحيح. أما بقية الروايات ففيها كلام من أهل العلم كما تفضل أخونا، وقد أسندت كلامي إلى ما قاله ابن هشام وإلى ما قاله ابن الجوزي وغيرهما، ومن أسند فقد برئ. سيدنا عمر بن الخطاب لما أراد أن يهاجر قبل الهجرة، عايز أوريك لما سيدنا عمر أسلم حال المسلمين بقى إزاي. قال عبد الله بن مسعود: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، وكان يقول ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. أنا عايز أوريك سيدنا عمر أضاف إيه من قوة إلى قوة المسلمين. ابن مسعود بيقولك ما كناش نقدر نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، وما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. والحديث رواه البخاري. لما أراد عمر أن يهاجر كيف هاجر؟ ذكر ابن الأثير في أسد الغابة أن عمر رضي الله عنه عندما أراد أن يهاجر ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما، سيف في غمده وجعبة الأسهم على ظهره ومع القوس على ظهره والأسهم في إيديه، واختصر عنزته عصاية طول نصف الرمح، ثم مضى قبل الكعبة والملأ من قريش بفنائها. أبو جهل عامل له قعدة، أبو لهب عامل له قعدة، وليد بن المغيرة عامل له قعدة، والملأ من قريش بفنائها. فطاف عمر بالبيت سبعا متمكنا، ثم أتى المقامة فصلى ركعتين، ثم وقف على كل حلقة وقال شاهت الوجوه، يعني راح للقعدة اللي بيديرها أبو جهل وقال لهم كده شوهت وجوهكم قبحت وجوهكم، ده معنى شاهت الوجوه. ثم قال شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس. الله العظيم، ربنا هيحط مناخيركم في الوحل، انت يا ابو جهل وانت يا ابا لهب وانت يا وليد، والله لا ترغم إلا هذه المعاطس. اني مهاجر، فمن اراد ان تثكله امه او يوتم ولده او يرمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي. يعني الراجل منكم يمشي ورايا. فما جرؤ أحد على اللحاق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهنا سؤال المخرج بيقول لي خلاص فاضل 3-4 دقائق. سؤال: النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما هاجر كيف هاجر؟ هاجر سرا. عمر بن الخطاب لما أراد أن يهاجر كيف هاجر؟ هاجر جهرا. ليه؟ هو سيدنا عمر أشجع من النبي؟ أبدا. ده النبي أشجع الناس وأجود الناس وأكرم الناس. سيدنا عمر تلميذ للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي هاجر سرا شفقة منه على المسلمين، لأنه لو هاجر جهرا لظنوا أنه لا ثواب لهم على هجرتهم إلا إذا هاجروا جهرا كما هاجر رسول الله، وعندها يتخطفهم الكفار ويذبحونهم. رحمة وشفقة على المسلمين، وإلا فإن الشجعان الأبطال كانوا يقولون: كنا إذا حمي الوطيس نحتمي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي وقف في غزوة أحد مع 6-7 بيواجه جيش لوحده. النبي في غزوة حنين لما فر الأبطال وقف وحده مع نفر يعدون على أصابع اليدين يواجه جيش بأكمله، ويصرخ في الكفار قائلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ده النبي صلى الله عليه وسلم. عمر تصرفه شخصي يسأل عنه، إنما النبي قدوة أسوة صلى الله عليه وسلم. أختي سألتني سؤال عن القاضي: لو طلق للضرر هل الطلاق يقع؟ نعم والله أعلم. طب الخلع؟ الخلع يا أختي، المرأة إذا فرقنا بينها وبين زوجها بالخلع وأرادت أن تتزوج بعد زوجها فيكفيها أن تحيض حيضة واحدة لنستبرئ الرحم. طب أنا خلعت، واحد خلع مراته أو هي اللي خلعته، يعني ما احنا في زمن المخلوعين دلوقتي، ويمكن العيال دلوقتي بتعاير بعضها يقول لهم شياد يا ابن المخلوع. المهم واحدة خلعت جوزها وحب يرجعها، ينفع في العدة يقول لها راجعتك؟ لا دي ملاش عدة يا حاج، لا دي فدت نفسها بمالها، يبقى خلاص انتهى. إذا حب حد يتجوزها يبقى بعد أن تطهر بحيضة، إذا حب جوزها يراجعها مفيش مراجعة، ده في عقد جديد ومهر جديد وزواج من جديد، والله عز وجل أعلى وأعلم. وهذا الموضوع أيضا فيه خلاف واسع بين أهل العلم، لكن هذا ما تعلمته من مشايخي، وهذا يعني ما ترجح عند مشايخي. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بجميع ما قلنا، وأن ينفعني وإياكم بجميع ما سمعنا، وأن يحشرني وإياكم مع حبيبنا عمر بن الخطاب الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا كافر أو ظالم أو منافق. اللهم ارضى عن عمر بن الخطاب، وارضى عن أبي بكر الصديق، وارضى عن عثمان وعلي وعن سائر الصحابة وسائر آل بيت نبيك يا رب. وصلي وسلم على نبيك وخليلك محمد وسلم تسليما كثيرا. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قائدنا، لشرع الله يرشدنا، ودين الله دستور به تعلو مساجدنا، حديث كله عبر وأخلاق تمجدنا وبحر